الذل والحربا.
الحمد لله رب الأرباب مسبب الأسباب خالق البشر من تراب، والصلاة والسلام على خير البرية معلم البشرية، خير من صلى وصام وعبد الله وقام وأما البيت الحرام، صلى الله عليه وعلى آله وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام ومستمعين في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه المسائل المهمة التي تهم كل مشاهد ومشاهدة ومستمع ومستمعة. نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يجعلنا ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. يسرنا أن يكون ضيفا لنا في هذا البرنامج المتوالي المستمر معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بمعاليكم.
الله يحييك ورحب بك ورحب بأخواني وزملائي من مشاهدي هذه القناة، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقهم لخيري الدنيا والآخرة وأن يسبغ عليهم نعمه.
مشاهدينا الكرام، نحن معكم في كتاب الصيام في باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، ونحن معكم في مسائل الجماع في نهار رمضان تعمدا، حيث يكثر السؤال فيها: فهل يلزم من جامع في نهار رمضان أنزل أم لم ينزل كفارة وقضاء أم لا يلزمه ذلك؟ قد أخذنا بعض المسائل في الحلقة الماضية، ونستكمل بإذن الله في هذه الحلقة ما تبقى لنا من مسائل في هذا الموضوع. شيخنا حفظكم الله، هل كان في بداية الإسلام من جامع في ليل رمضان هل كان يلزمه شيء وهل كان يؤاخذ بذلك؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، يجوز للصائم أن يجامع زوجته بالليل ولا حرج عليه في ذلك. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وعليه الجنابة من جماع، فلا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر. ومن هنا فلا حرج على الإنسان في أن يجامع في ليل رمضان، لا حرج على الإنسان أن يجامع في ليل رمضان. وإنما يمنع من الجماع في الليل من كان عليه الكفارة المغلظة في الظهار. إذا كان على الإنسان كفارة ظهار شهرين متتابعين، إذا لم يتمكن من اعتاق الرقبة فإنه لا يمس زوجته ولا يقربها، حتى لا يمسها، بمعنى لا يجامعها، بينما إذا باشرها وقبلها فإنه لا يقطع التتابع. أما إذا جامعها فإنه ولو في الليل فإنه ينقطع التتابع حينئذ، ويلزمه استئناف الفريضة مرة أخرى. أما في صيام رمضان فإنه يجوز للإنسان أن يجامع في الليل ولا حرج عليه في ذلك، ولا يوجب عليه كفارة ولا غير ذلك. فإن الله جل وعلا قد قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالله جل وعلا قد أجاز للصائم أن يجامع زوجته في الليل حال ليل رمضان، فلا حرج عليه في ذلك. وأما بالنسبة لما كان عليه الأمر في أول الإسلام، فإنه كان الأمر في أول الإسلام أن من أفطر جاز له أن يجامع، من أفطر بعد غروب الشمس جاز له أن يجامع حتى ينام، فإذا نام فإنه يمتنع من المفطرات ومنها الجماع حتى مغرب الغد. مثال ذلك: أذن المغرب جاز له الجماع والأكل والشرب، الساعة العاشرة نام، فحينئذ قالوا خلاص بعد ذلك يمنع من الأكل والشرب ولا يجوز له أن يجامع حتى مغرب الغد. هذا كان في أول الإسلام. فنزلت الآيات الكريمة في تغيير هذا الحكم، وقد ورد عن عدد من الصحابة أن الآيات نزلت بسببهم، فبعضهم روى أن عمر قدم على أهله فقالت المرأة: إني قد نمت، فلم يصدقها وظن أنها تتهرب منه وتتغلى عليه كما يحدث من بعض النساء فجامعها. وفي بعض الروايات أن بعض الصحابة أتى إلى أهله وكان يشتغل في حرفة الزراعة فلم يجد عندهم طعاما، فذهبت زوجته لتأخذ طعاما من عند غيره من عند غيرهم، فلما أتت فإذا به قد نام، فقالت خيبة لك، لأنه يلزمه الإمساك إلى الغد. وبعد ذلك نزلت الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ابتغوا ما كتب الله لكم. قال كثير من أهل العلم المراد به الولد. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فنسخ الحكم السابق وأصبح يجوز للإنسان أن يجامع من أول الليل إلى آخره. لو قدر أن الإنسان جامع إلى آخر لحظة من الليل فلا حرج عليه في ذلك، ولا حرج في تأخيره لغسل الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر. أيضا كان ورد هناك حديث بأن من أصبح جنبا فلا صوم له من حديث أبي هريرة، ولكن هذا الحديث الظاهر أنه منسوخ، وقد دل على ذلك ما ورد في ظاهر قوله: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، فإنه أجاز له الجماع إلى آخر لحظة، فدل ذلك على أنه لو أخر الغسل لما بعد الفجر جاز له هذا. وهذا عند الأصوليين يسمونه دلالة الإشارة، دلالة الإشارة. ويدل عليه حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام فيتم صومه. ومثل هذا أيضا الحائض، لو أخرت الاغتسال طهرت قبل الفجر وأخرت الاغتسال إلى ما بعد الفجر فإنه لا حرج عليها في ذلك ويصح لها الصوم. فهكذا أيضا في مسألة الجماع. من المسائل المتعلقة بهذا مسائل النزع، مسألة إيش؟ النزع. يعني قبل أن أدخل في هذه المسألة أنا أحذر كل من أراد الجماع في ليالي الصيام بحيث يحتاط لنفسه، يكون قد بقي وقت كافي يتم فيه الجماع، فإذا لم يكن هناك وقت كاف فينبغي به أن يؤخر الجماع إلى ليلة الغد، فإنه لا يدري لعله يستمر في الجماع فحينئذ نوجب عليه الكفارة. إذا جامع الإنسان وعلم بطلوع الفجر فاستمر في جماعه فإنه حينئذ يكون آثما وعليه الكفارة المغلظة، فيعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، وذلك لأنه قد استمر في جماعه ولم يتوقف فيه، فهو بمثابة من استمر في أكله أو شربه. أما إذا نزع بمجرد علمه بالفجر، لما علم بطلوع الفجر نزع مباشرة، أذن فلما قال الله أكبر بمجرد قوله لهذه الكلمة نزع من الجماع. النزع هل هو جماع؟ وبالتالي نوجب على من فعله في النهار رمضان الكفارة أو ليس بجماع وبالتالي لا يجب على من فعله كفارة؟ هذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أن على النازع الكفارة المغلظة فيعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. قالوا لأن النزع جماع، ولأنه يلتذ ويشتهي بهذا النزع وتحصل به مماسة بين الأعضاء فيحصل شهوة في مثل هذا، وفي الخبر أن الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته وهذا لا يدعها. والقول الثاني بأنه يجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة المغلظة. أما القضاء فلأنه نقض الشهوة، وأما عدم وجوب الكفارة فلأنه ليس بجماع وبالتالي لا نوجب عليه الكفارة المغلظة. وهناك قول ثالث في المسألة بأنه ليس عليه شيء، أن النازع ليس عليه شيء فيصح صومه ولا يجب عليه الكفارة. ولعل هذا القول يعني أظهر الأدلة وأقواها، وإن كان القول بإيجاب الكفاء بإيجاب القضاء أيضا له وجهته، القول بإيجاب القضاء بدون الكفارة. لو استدام النكاح فلا إشكال في أنه عليه الكفارة. كنا في أيضا من المسائل التي قد يكثر السؤال عنها مسألة جماع الناس والمكره والجاهل، ففي مذهب الإمام أحمد أن المجامع عليه الكفارة المغلظة، سواء كان ناسيا لكونه في رمضان أو ناسيا لتحريم الجماع أو ناسيا للوقت، وهكذا أيضا المكره فإنه لا تجب عليه الكفارة المغلظة إذا وجدت عنده علامات أو إذا وجدت عنده خصائص الإكراه، بأن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما أكره به ويكون المكره غير قادر على دفع موجب الإكراه، ويكون المكره أيضا قد بذل الأسباب للتخلص من الإكراه ولم يستطع ونحو ذلك. وهكذا أيضا الجاهل أيضا يدخل في الخلاف، وسواء كان جاهلا للحكم كمن جهل أن تغيب الحشفة محرم في حال الصيام، أو جهل بدخول الشهر يعني ما سمع الإذاعات أو نحوه، أو جهل دخول النهار يظن أنه، أو جهل أن النهار قد دخل عليه. في مثل هذه الصور في مذهب الإمام أحمد فإن جماع الناس والمكره والجاهل يوجب الكفارة المغلظة، وذلك لأنه قد وجد سبب الكفارة فتثبت الكفارة وهو الجماع، ولأنه أيضا يقولون هذا من خطاب التكليف، وإيجاب الكفارة وتعليق الكفارة بالجماع هذا من خطاب الوضع، ولا علاقة بينهما. ولكن الصواب أن هناك علاقة وثيقة بين خطاب الوضع وخطاب التكليف، ولذلك إذا ارتفع التحريم عن فعل ارتفع عنه فساده، وما ذاك إلا لارتباطهما. أيضا لو كانت المرأة ناسية أو مكرهة أو جاهلة فإن الصواب أنه لا حرج أو لا كفارة عليها في ذلك كما قال الجمهور خلافا لمالك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إذن الكلام في جماع الناس والمكره والجاهل أن في مذهب أحمد تجب عليه الكفارة بإعتاق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. وعند الجمهور ومنهم أبو حنيفة والشافعي أن الناس والمكره والجاهل لا كفارة عليهم، ولحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم، لحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وبالنسبة للمرأة حتى في مذهب يعني من يرى إيجاب الكفارة على الناس والمكره قد يخفف على المرأة في حال الإكراه، فإذا أكرهها الزوج على الجماع قلنا الصواب أنه لا تجب عليها كفارة لأنها مكرهة. وقد إذا كان الرجل عند إكراهه على الجماع لا تجب عليه الكفارة فمن باب أولى المرأة. يبقى هذا يذكرني بمسألة أخرى، وهي لو أن المرأة عالمة عامدة فهل عليها كفارة؟ إذا عندنا الزوج جامع زوجته عالما عامدا بالتحريم عامدا للجماع، أوجبنا الكفارة على الزوج. الزوجة هل تجب عليها كفارة ثانية مع كونها عالمة عامدة أو لا؟ الجمهور قالوا لا تجب عليها، الجمهور قالوا بأنه تجب عليها الكفارة لأنها متعمدة وقد جامعت في نهار رمضان. وفي مذهب الإمام الشافعي أنه لا تجب عليها الكفارة، وذلك لأن الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الجماع في نهار رمضان لم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بإيجاب الكفارة على زوجته، والظاهر أن هذا الرجل كان مكرها لزوجته على الجماع بدلالة قوله هلكت وأهلكت، لما قال وأهلكت حينئذ كأنه ألزمها وجبرها على الجماع، ولذلك لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليها الكفارة، بخلاف ما إذا كانت عامدة قاصدة. ومن المسائل المتعلقة بهذا أن الكفارة المغلظة ليست خاصة بجماع الرجل لزوجته. لو قدر أن الرجل جامع أمته المملوكة وجبت الكفارة، لأن الجماع في نهار رمضان ممن يلزمه الإمساك. وهكذا لو جامع بشبهة، دخل في فراشه يظن أن المرأة النائمة فيه زوجته فجامعها، فحينئذ نقول تجب الكفارة مع أنه وطء بشبهة، لأنه هو اشتبه عليه الموطوة لكن ما اشتبه عليه الحكم في كون الجماع في نهار رمضان محرم. وهكذا أيضا لو جامع بزنا فإنه تجب عليه الكفارة، وهكذا لو جامع في دبر المرأة تجب عليه الكفارة لأنه يسلق عليه اسم الجماع ويثبت عليه الحد. وهكذا أيضا لو حصل لواط فإنه جماع في دبر فيتجب الكفارة المغلظة، يفسد الصوم ويجب عليه التوبة ويجب عليه صيام شهرين متتابعين.
أو بهيمة يا شيخ،
أو جامع بهيمة. أما بالنسبة للسحاق ففي مذهب أحمد أن عليهما الكفارة المغلظة والجمهور لا يوجبونه، ولعل مذهب الجمهور أقوى. هذا مسائل متعلقة بالجماع. هل بقي عندك مسائل الجماع شيء؟
بقي شيء. نعم. بقي مسألة تكرار الجماع في يوم نعم. واحد.
نعم أيضا عندي أنا مسألة أخرى وهي مسألة جماع المسافر.
وجماع المسافر.
جماع المسافر.
أو من نوى السفر.
طيب إذا عندنا تكرار الجماع، تكرار الجماع على نوعين، تكرار الجماع في يومين مختلفين، جامع اليوم وجامع من الغد. فجمهور أهل العلم يقولون تجب كفارتان، لأن كل يوم عبادة مستقلة، لأن صيام كل يوم عبادة مستقلة، فإذا أفسد الإنسان عبادة الصوم في اليوم لا يلزم من فساد هذه العبادة من الغد، وبالتالي هنا عبادتان، ومن ثم يتعلق بكل واحد منهما كفارة مستقلة. وبعض الناس يعني يكون متزوج حديثا فقبل رمضان يزوجونه بأسبوع، وبالتالي في أيام رمضان يولد عليها في الليل والنهار ويجامعها في الوقتين، وقد يجب عليه كفارة لثلاثين يوما، وبالتالي الذي يخاف على نفسه من مثل هذا فلا يتزوج قبل رمضان، يؤجل زواجه إلى ما بعد رمضان. وهكذا أيضا إذا كان الإنسان يتمكن من تأخيره إلى ليل يؤخره إلى ليل ولا يحضر إلى البيت في النهار حفاظا على صومه. وأما إذا تكرر منه الجماع فالجمهور يقولون تجب عليه كفارات متعددات بمقدار ما جامع فيه من الأيام. بعض أهل العلم قال لا تجب عليه إلا كفارة واحدة، لكن في هذا نظر، لأن كل يوم من أيام رمضان يعتبر الصيام فيه عبادة مستقلة. هذا بالنسبة للجماع في يومين، لكن الجماع في يوم واحد، في يوم واحد جامع الساعة العاشرة ثم جامع الساعة الحادي عشر، الجماع الثاني محرم لا يجوز للإنسان الإقدام عليه. لماذا؟ لأنه جماع ممن يلزمه الإمساك فكان محرما وعليه التوبة إلى الله منه. هل تجب عليه كفارتان في هذه المسائل أو تكفي كفارة واحدة؟ نقول في هذه المسائل إذا جامع ثم كفر بالعتق ثم جامع مرة أخرى فلا بد من عتق آخر، لأن العتق كان للأول ولم يكن بعد الثاني. أما إذا أخر العتق فجامع في اليوم الأول، فجامع في أول اليوم ثم جامع في آخر اليوم وهو لم يعتق بعد، حينئذ نقول تكفيه كفارة واحدة لأنهما أمران من جنس واحد، فبالتالي يتداخلان لأن المقصود منهما واحد. إذن عندنا الجماع في يومين عليه كفارة لكل يوم، الجماع في يوم واحد قبل التكفير فحينئذ يكفيه كفارة واحدة، الجماع بعد التكفير عند الإمام أحمد يقول عليه كفارة ثانية، والجمهور يقولون لا يجب عليه كفارة ثانية لأنه قد أفسد صومه قبل، وتكفيه هذه الكفارة التي أخرجها.
نعم أحسن الله إليك. باقي المسائل علنا بإذن الله نكملها في الحلقة القادمة بإذن الله. نكون بهذا السؤال قد ختمنا حلقتنا هذه. نشكر للشيخ على ما قدم ونفع الله به الإسلام والمسلمين. شكرا لكم السامعين ومتابعين على متابعتكم عبر قناة ابن عثيمين الفضائية. أسأله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع، كما أسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم ممن استمع القول فاتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا